أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في حجية القطر. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع فيخرجه عن كونه قاطعا، بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية، لأنه يستحيل التفكيك بينهما. فسألنا هذا السؤال، هذا أجبنا أيضا في الحلقة الأولى: هل هناك طريقة لإزالة القطع عن نفس القاطع؟ كما أتى في الحلقة الأولى بهذا المثال، لو أن المكلف أو تورط العبد في عقيدة خاطئة فقطع بأن شرب الخمر حلال، معنى ذلك إذا قلنا بأن المولى لا يأتي إلى تغيير القطع، فمعنى ذلك أن المولى لن ينبه العبد على خطئه. الجواب: نعم، نفس القطع بما هو قطع لا يمكن أن تزيله من نفس القاطع، فإذا كان نفسه قاطعة ما تستطيع أن تقول له لا تقطع، يقول أنا قاطع، أو أنه لا ترتب الأثر، لا تهتم بقطعه، يقول ما أستطيع، لأنه ترتيب الأثر أمر تكويني بالنسبة لي القاطع. فإذن لا يمكن للمولى أن يقول لا تقطع وهو قاطع، لأن القطع مو عملية أنه إنسان يغير كأنه مساحة يمسح القطع ويجعل مكانه شيء آخر، لا، هناك هذا الإنسان اعتمد على بعض الأمور المعينة فصار عنده قطع، قل اعتمد على بعض المقدمات فصار عنده قطع. فإذا لا يمكن للمولى أن يأتي إلى نفس القطع ويزيل هذا القطع، لكن يمكن أن يسأل هذا الشخص ما هي المقدمات التي اعتمدت عليها حتى يكون عندك قطع. وعادة الإنسان يعتمد على مقدمة صغرى وكبرى فتكون عند النتيجة، والمقدمتين أو المقدمتان لابد أن تكونا يقينيتين حتى يكون عندي نتيجة يقينية. فما دام أنه قطع يعني عند نتيجة يقينية، المفروض أن المقدمة الأولى الصغرى مقدمة يقينية والمقدمة الكبرى مقدمة يقينية، فتقول له آتني بالمقدمات حتى تناقش في مقدمات القطع. فتأتي إلى الصغرى، إما أن تثبت خطأ الصغرى وأنها ليست يقينية، أو تثبت خطأ الكبرى فتكون النتيجة نتيجة غير يقينية، يعني تغير القطع الموجود في نفسه، تغير إلى شيء آخر عن طريق المقدمات، لا مباشرة تأتي إلى القطع وتزيل القطع، وإنما تأتي إلى أسباب القطع فتغير الأسباب فيتغير القطع. حالة هذا الشخص، الحالة النفسانية الموجودة عنده تتغير من حالة القطع إلى حالة أخرى. فهنا نأتي إلى القطع حتى نرى بأنه هذا الشخص كيف بنى هذه المقدمات، فإذا نأتي إلى هذه المقدمات حتى يمكن لنا أن ننبه هذا العبد الذي اعتقد بأن شرب الخمر حلال. نسأله: من أين عرفت بأن شرب الخمر حلال؟ قد يقول مثلا عندي رواية تثبت له ضعف هذه الرواية، وضع هذه الرواية، فإذا أثبت وضع هذه الرواية معنى ذلك أنه لن يعتمد على هذه الرواية ويعتمد على الرواية الثانية التي تقول بأن شرب الخمر حرام، فتغير قطعه من الاعتقاد من القطع بالحلية إلى القطع بالحرمة، لكن بتغيير المقدمات. طبعا الخطأ في المقدمات كثير ما يقع، يعني أغلب الناس حينما تكون عندهم نتائج معينة كلها اعتماد على مقدمات خاطئة. يعني ما أعتقد أنه لو أقول 99.9% من الناس دائما اعتمادهم على مقدمات باطلة، ويدخلون قضية العاطفة في الموضوع، يعني ما عنده أصلا مقدمات، فقط لأن عاطفته أنه يحب ويبغض، عند صديق يحبه مهما صارت المشاكل مع الطرف الثاني صديقي على حق، ما ينظر بعد إلى مقدمات. هاي القبلية تأتي الطائفية لدائما، ليش عندنا القبلية؟ أنه ينظر أن هذا من القبيلة فأنا معه في الحق والباطل، فأنه نظر إلى هذه العاطفة. العاطفة إذا دخلت في التقييم، والعاطفة بعد ما لها حد، يعني ما تقدر تحدها ضمن حدود معينة، حدود عقلانية، تكون فالتة القضية. فإذا الإنسان يحاول أنه يتجرد عن العاطفة حينما يحكم على الأشياء، وهذا جدا صعب على الإنسان. يعني إذا نريد أن نستفيد من علم المنطق في حياتنا، حينما أنت تعتقد اعتقاد معين، أنت بينك وبين نفسك قل ما هي المقدمات التي اعتمدت عليها للوصول إلى هذه النتيجة. الآن تسأل شاب مثلا الآن ماخذ إجازة القيادة، يقول أنا إلا أبي هذه السيارة. سأل أنه شنو المقدمات، ليش أنه في ذهنه أبي سيارة معينة؟ المنطق يدخل في حياتنا الاعتيادية، والمفروض أنه يدخل. يعني الطالب الحوزة حينما يدرس المنطق بعد حياته ما تصبح مثل حياة الآخرين، ولا ما في فرق بينه وبينه بينهم. لابد أنه يستفيد من هذه العلوم حتى في حياته الاعتيادية. قال يسأل نفسه أنه ما هي المقدمات التي دعتني لشراء هذه السيارة؟ شوف أنه لأنه يحب هذه السيارة، ماكو مقدمات هي. قد تكون هذه السيارة أغلى من باقي السيارات، مثل اللي يشترون سيارات بآلاف آلاف و 30,000 وكذا، أكو سيارات حسب ما قيل زين، فيشترون هذه السيارات، والإنسان ما يحتاج مثل هذه السيارة في حياته، يقدر يقتصر على أقل من ذلك. يعني قاعد يدفع مبالغ مثلا خيالية أحيانا، لأنه لابد أن يظهر في مجتمعنا بمظهر معين أمام الناس، كشخة ورزة وهذه القضايا. إذن دخل الكشخة ضمن المقدمات، ضمن المقدمات ما دخل الإسراف. عادي أنه من أجل الكشخة حتى لو نصرف نصرف، لأن ضمن المقدمات، هذه المقدمات الدينية ما قاعد تدخل ضمن الاختيار. هل ضمن المقدمات عندك التقرب إلى الله عز وجل، ولا ما موجود هذا التقرب؟ الدخلة في هذه المقدمات أصلاً مقياسك، القواعد الموجودة عندك تتغير. لو أن الإنسان يجعل أهم مقدمة في عمله في حياته مقدمة التقرب قربة لله عز وجل، أنا أقوم بهذا العمل قربة لله، وكل عمل يتقرب به إلى الله كقاعدة تصير في حياتنا، أشوف أن حياتنا راح تتغير 180 درجة، لأن أغلب اختيارات الإنسان تقوم على أساس ما يحب وما يبغض، ما يحب وما يشتهي. لذلك ليش في الروايات عندنا الحب لله والبغض لله؟ لأن هذا يمثل مقياس بالنسبة للناس، التركيز في الروايات على الحب لله والبغض لله، لأن دائر في حياة الناس على ما يشتهي، على ما يحب، على ما يكره. فتعطينا قاعدة دينية، الحب لله والبغض لله تصير قاعدة عندنا، التقرب إلى الله قاعدة، الزهد قاعدة. هذه المفاهيم الدينية الموجودة لابد تتحول إلى قواعد عندنا، تصير مبادئ تدخلها ضمن المقدمات التي تستنتج على أساسها. وراجع الآن الإنسان، يراجع الأشياء اللي اختار. أبدأ من اليوم لما تروح الجمعية تشتري بعض الأشياء، اسأل نفسك ليش أنا أختار هذا دون هذا، مع أنه الأسواق مملوءة بالبضائع، السوق مملوء. نعم، بروحك تمشي فتحشر أمة يوم القيامة، مو مشكلة. ليش مشكلة؟ تحشر أمة يوم القيامة. أنت ما تطالع اختيارات الناس، أنت لما تختار شيء على اختيار الناس لو على اختيارك، إذا شيء خاص فيك حتى حق نفسك صعب. لا أقول حق نفسك أنا، لا هذه قاعدة. إذا صار عندنا قاعدة، ما يقال الآن بين الناس أن العرف يقول، هذه قاعدة. نقول صعب تصير قاعدة، معناته هذه الصعوبة تلغى وتدخل قاعدة قربة لله. أنا أقوم لو أمشي عكس التيار قربة لله ضمن القاعدة اللي عندي. فإذا تدخل هذه القواعد في حياة الإنسان بعد ما عنده يقول شيء صعب. نعم هذا التيار، عكس التيار، أقصد أنه يصير واحد في مقابل، في مقابل عرف.
إذا شيء هذا يرضي رب العالمين
ما في كذا نعم طبعا. يعني في أهل الحق وإن قلوا في الرواية، مو مهم أنه كم واحد معك، لأن الله معك. الإنسان لو ينظر حينما يقوم بعمل حسن الملائكة معه، لكن إحنا نغفل عن الأمور الغيبية. حينما الإنسان الله معه بعد شي حاتي لو أنه ضد العرف يمشي ما يهمه، لأنه هذا الإنسان حتى لو كان في هذا الزمان يكون حجة على الناس. يعني لو يوم القيامة يأتي الناس الله يسألهم لماذا فعلت هذا، يقولون العرف، يقول أكو مثال كان موجود. والحجة دائما تقوم على الإنسان، يعني الحجة دائما لازم الله عز وجل يجعل الحجة عليك. وهذا أضرب المثال دائما، المرأة السفور نفض في الجمعية في السوق لما نشوف أكو طفلة لابسة حجاب كامل، هي تعجب أصلا تقول ما شاء الله طفلة صغيرة ولابسة حجاب كامل ومع عندها سفور، هذه الطفلة حجة عليها يوم القيامة، بتقول عرف وتقول ما أقدر وكذا وأهلي ما ربوني على الحجاب، هذه أعذار، راح يقولون هذه الطفلة كانت حجة عليك. والله عز وجل يقيم الحجة في كل شيء على كل الناس، حتى لا يقول أكو والله في هذا الزمان ماكو أحد، يقول لا أكو أحد وانت صادفته في اليوم الفلاني قال لك هذا الكلام لكن ما أخذت بكلامه. وهذا الشريط راح يأتي للإنسان. لذلك الإنسان من الآن حينما يعلم بأنه ينتقل إلى عالم البرزخ لابد أن يعد الأجوبة مسبقا، لازم يكون عندك جواب لكل سؤال، تفعل شيء معين الجواب حاضر معه لأنه راح تسأل عنه. لا تقول أنه سالفة قديمة قبل 20 سنة، هذه قبل 20 سنة الله عز وجل مسجلها، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإذا هي محسوبة على الإنسان. لذلك كل عمل اجعل معاه جواب، يا رب أنا قمت بهذا العمل لهذا السبب، وهذه المقدمات أنا اعتمدت عليها، لأن الحساب حساب تفصيلي بعد، والملائكة يعرفون المنطق يعني ما تقدر تقص عليهم، فالحساب حساب شديد راح يصير. فلماذا تقول المقدمة الأولى التي اعتمدت عليها أن هذا قربة لله وعلى أساس هذا الحكم الشرعي فأنا قمت به لأنه ينبغي لي العمل أن أقوم به حتى لو كان أمر مباح، وهذه الأشياء القواعد الإنسان يأخذها من الدين وعلى أساسها يرتب المقدمات لله عز وجل فيما بعد. وحتى في الدنيا الإنسان حينما يختار على أساس مقدمات يقينية، إذا تدخل مقدمة ظنية أو مقدمة وهمية كما هو حال أكثر الناس، حتى مقدمات وهمية يعتقدون بها ولكن لا واقع لها، ولا شنو الآن الإنسان يريد أن يكشخ أمام الآخرين، اللي تسمعون بعض الشباب أنه يستأجر سيارة مثلا 200 دينار حتى يأخذ لفرة بالشارع، يأخذ للفة، أو أنه البعض في الجرائد يكتبون يستأجر لتم سيارة فحما يخليهم قدام باب البيت. المقابلات اللي في الجرائد عادة تكتب، يقول واحد أنه قال أنا استأجر لي كم سيارة قدام البيت أخليه. الآن بالله عليك من يطلع بالسكة يطالع سيارات الناس؟ الآن نفرض شفت أنا هذه السيارات الحالة شنو يعني، هذا الإنسان عنده فلوس مع أنه منتف هو لكن يستأجر. شوف هذه الحالة الوهمية الإنسان يعيش وكأن الناس ينظرون له، طبعا مرض، هذا ومرض، مرض نفسي، مرض نفساني، يعتبر مرض قلبي بالنظرة الدينية، لكن عند الناس بالعكس هذا في قمة الصحة مع أنه مرض نفساني هذا. يعني الإنسان لابد أن يعالج هذه الحالة الموجودة عنده، لكن الناس بالعكس يصفقون له، ما تجد أنه الناس حينما يشتري سيارة فخمة ما شاء الله يطالعونه ويشجعونه، البيت فخم ما شاء الله وكذا، هذا التشجيع عبارة لأن نفس المقاييس موجودة عند الناس. لكن قد تجد واحد يقول بأنه أنت ليش بالي بهذا الكيفية، هذا يصير حجة عليه، أو أنه هذا الشخص الحجة يشتري أشياء الناس ما يشترونها عادة. طبعا إحنا ما نقول اشتروا أشياء رديئة، يعني بالسوق أكو أنواع مختلفة من الأشياء. الآن مثلا في حينما كنا في الجامعة أعطونا بحث عن ما هي السيارة التي تشتريها، أعطونا سيارتين قال قارن بينهما واختر، فتروح تجيب الكتالوج لكل سيارة وتقارن، يعني بحث موضوعي، تختار تكتب لك بحث النتيجة اختار السيارة الأولى على السيارة الثانية لهذه الأسباب. كذلك في حياة الإنسان لابد أن يكون عند هذا البحث الموضوعي في اختياراتك، أنت ليش تختار هذا على، ليش أنا أشتري هذه المسجلة وهذه المسجلة، لازم يكون عندي جواب، ليش كتبت هذا الشرح، ليش شاري مثل هذا النقال، ليش شاري مثل هذا المكيف، ليش اشتريت قلم من هذا النوع، قد يصير عندنا تفصيل في حياتنا، مو أنه لأن دخلت والقلم شكله حلو أنا أختاره، لا لابد أنه هذا الاختيار لابد أن يقضي حاجة عندي موجودة، وحاجة تكون حاجة واقعية مو حاجة اصطناعية. وإحنا كثير ما نصطنع الحاجات في مجتمعنا، لذلك ليش الآن دائما يطالبون بالزيادات؟ لأن ما يلحقون. أنا الإنسان كل ما يصير عنده أموال أنه راح يصرف هذه الأموال فيحتاج إلى أكثر. لو أنه يصرف بمقدار حاجته راح يشوف أنه الناس مفروض الآن آلاف الدنانير موجودة بحساباته. شوف شخص يشتغل 20 سنة مثلا، ايش كثر عندك بالحساب؟ يقول ما عندي شيء. بعد 20 سنة من العمل ما عندك شيء، واقعا شيء عجيب يعني.
مطلوب
نعم الآن. لا خلّه قبل الله يشتري بيت، قبل الله أنه يكون عنده بيت. يعني بعض الأشخاص الآن يبون يشترون بيت، يعني يأخذ القرض الموجود، تقول ايش كثر عندك بالحساب حتى تضيف عليه؟ يقول ما عندي شيء. وشخصين نعرف أشخاص 20 و30 سنة مشتغلين وما عندهم شيء بالحساب، تقول هذه الأموال دخلت عليك الآلاف وين راحت؟ لأنه كان دائما يشتري، وإذا ما كان يشتري حط مثلا 100 راح سافر فيهم. هذا أقصى ما يكون. مثل الآن صارت عادة عندنا عرف أنه آخر الأسبوع دائما الناس في سفر، لا ثلاثة أيام سواء يروح مشهد يروح الدول الثانية يروح، المهم يسافر يطلع. لكن لما يسافر هاي قاعدة قربة لله موجودة ولا ما موجودة؟ يروحون مشهد ولكن يشوف 3/4 الوقت في السوق قاعدين وشوية يمرون على الإمام السلام عليكم ويمشون عنه. يعني هذا رايح للزيارة ولا رايح للسوق؟ إنه في الواقع رايح للسوق الحريم خاصة، إنه ما رايح للزيارة، ما يشوفهم في مواقع الزيارة، يمروا 5 دقائق يرون زيارة ومع السلامة راحوا، هذه زيارتهم. مع أن الإنسان لو رايح للزيارة يعني رايح لزيارة الإمام عليه السلام، وضع النفسي وضع القلبي قبل ما يروح أثناء وجوده، يعني الشيء آخر أنت الآن في زيارة الإمام عليه السلام. فتفكيرنا للحين بالسوق ونروح مطاعم ونأخذ لنا جولة في مشهد وكذا، وأيام أيام فقط الأماكن السياحية مثلا يروح الشخص، أنت ما رايح لهذا، رايح أنه الأصل زيارة. نعم هذا فرع، لكن الإنسان مخطط أنا أحتاج أثاث للبيت بروح هناك، هدف من يروح أثاث والزيارة جانبية مثلا. فلابد أنه الإنسان يراجع حياته حتى يرى هذه المقدمات الموجودة عنده، يعمل على أساس المقاييس الإلهية حينما يتحرك ولا على أساس ما أشتهي. أشتهي أني أسافر، لكن وين؟ بدل ما أسافر إلى دول غربية أسافر إلى مكان آخر. أم قضية الشهية هي الشهوة، مو قضية أنه هناك هدف إلهي موجود للإنسان. ما أتكلم عن ناس معينين، لكن بشكل عام الناس هكذا في أمورهم المعاشية، دائما ما يشتهي وما لا يشتهي. إذن هذه القواعد، الإنسان الآن لابد يراجع القواعد الموجودة عنده، هذه القواعد، ويستفيد من علم المنطق في ترتيب المقدمات صغرى وكبرى ونتيجة، وقد تحتاج إلى 20 قياس منطقي حتى تأتي بالنتيجة. يعني تأخذ نتيجة القياس الأول تخلي مقدمة في القياس الثاني، تأخذ نتيجة القياس الثاني تخلي مقدمة لقياس ثالث، وهكذا إلى أن تصل إلى النتيجة المرجوة. وقواعد إلهية لازم تكون موجودة صغرى وكبرى عندك. نعم أريد أن أشتري سيارة، لكن ما هي السيارة التي يرضى بها الله عز وجل؟ هذه قاعدة تصير عندي. يعني لما أبحث ضمن المعارض أريد أن أشتري سيارة، أمر على المعارض، الله موجود ضمن المعادلة الموجودة عندي، مو الله بعيد عن المعادلة وكأن الله عز وجل ما له دخل في شراء السيارة. هذا أمر دنيوي، وما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا كل لله، ما عندنا شيء خارج نطاق دائرة الله عز وجل. فهنا القواعد راح تتغير. لذلك بعض الأشخاص يدخلون الحوزة بعد سنة يقول حياتي انقلبت 180 درجة، وبعض الأشخاص في الحوزة كانوا هكذا، يقول حياتي أنا تغيرت 180 درجة من أول سنة دخل الحوزة. يقول أشياء كنت أسويها الآن ما أسويها، أشياء ما كنت أسويها الآن أسويها، فحياته تتغير لأن استفاد مما درس. وخاصة إذا يدرس مثلا أخلاق، يدرس عقائد، أموره تتغير. نعم قد العلوم الجامدة مثل القطر مثلا ما يعطيك هذا التغيير، لأنه إعراضات تدخل فيه، أو المنطق مثلا الجامد أصول الفقه تدرسه. نعم الفقه تحتاج أصول الفقه، بالعكس بدل ما أنه يدلك على الطريق الصحيح قد يحرفك، لأن فقط الإنسان بيأخذ هذه المعلومات، يعني هدفه فقط أخذ المعلومات، يجمع معلومات في ذهنه بدون ما يستفيد من هذه المعلومات. الإنسان لابد أنه أي معلومة تدخل إلى ذهن الإنسان تأثر على قلب الإنسان. إما إيجابا وإما سلبا. فلا بد أنه إذن حياتنا أولا لا تصير لها غربلة. شوف قواعد إلهية تخليها، قواعد غير إلهية تبعدها عنك. والأحكام موجودة عندنا، أحكام عقائدية، أحكام أخلاقية، أحكام عملية، كلها موجودة بأيدينا والمعلومات موجودة في أذهان طلبة الحوزة. لكن أنه شخص يطبق هذه المعلومات، وشخص فقط أنه في حيز الذهن، في حيز النظريات بدون ما يحولها إلى عمل. وطالب الحوزة الهدف حينما يدخل إلى الحوزة هدفه أنه يتعلم حتى يعمل، يعني تتحول هذه النظريات إلى مبادئ عنده. فإذا صارت مبادئ عنده مفروض حياته تتغير، لأن هذه المبادئ قبل ما يدخل الحوزة لم تكن عنده. حينما دخل الحوزة في كل سنة هناك يكتسب مبادئ جديدة، فحياته مفروض تكون حياة تكامل، مو أنه باقي على نفس الوضع من دخول الحوزة إلى 5 سنوات ينتهي من الحوزة يأخذ الشهادة، لكن شهادة ظاهرية وفي واقع ما حصل الشهادة الإلهية أنه تغير. وتغير القلب مطلوب من الإنسان، فهذه الشهادة ما استفاد منها، شهادة ظاهرية أمام الناس طالب حوزة ولكن في واقعه مو طالب حوزة. يعني هذه الروايات اللي تتكلم عن طالب العلم وأن طالب العلم تفرش الملائكة أجنحتها له ويدعو له حتى الحيتان في البحار، هذا طالب العلم الحقيقي الذي يتعلم لله ويعمل لله، مو فقط أنه يتعلم ويكتسب المعلومات. على كل نرجع إلى موضوعنا، هذه بس مقدمة عن المقدمات. فإذا ننظر إلى هذه المقدمات حتى يأتي الشارع ويغير شيء من المقدمة، والنتيجة تتبع أخس المقدمات كما يقال، وهنا تتغير النتيجة عند القاطع فيتحول من مثلا القطع إلى الشك إلى القطع بالعكس يصير عنده فتتغير حالته. مثلا يفرض أن شخص يعتمد على ثقة، يقول هذا ثقة، هذه الصغرى الكبرى وكل ثقة خبره صادق، النتيجة هذا الثقة خبره صادق، نثبت أن هذا الشخص ليس بثقة له، ما رح يعتمد عليه، يتغير ما قطع به. فإذا أثبتنا له أن هذا الشخص ليس بثقة تتغير الصغرى عنده مع المحافظة على نفس الكبرى، الصغرى تتغير، النتيجة سوف تتغير. مثال آخر، إذا الابن مثلا الولد قطع بأن هذا السائل الموجود أمامه ماء، وانت تعلم أن هذا كيروسين في البر مثلا حاط بطن الغاز مثلا، واحد عطشان كم حالة صارت أنه كان عطشان أخذ البطن وشرب، أكو حالات تصير وما يذوق مباشرة يشرب الماء، أنت ما تقدر تقول للولد لا تشرب، أنا قاطع بأن ماء، إيش تقدر تسوي؟ تقول أن هذا ليس بماء وإنما هو كيروسين، يتغير القطع عنده. بعد أن كان قطع بأن هذا ماء الآن قطع بأن هذا كيروسين، تغير عنده، والكيروسين قال قاعدة أنه لا يشرب فلن يشرب من هذا الكيروسين. إذن هنا فالشارع هل يمكن أن يتدخل مباشرة لتغيير القطع أو لا؟ قلنا لا، ويرجع إلى المقدمات، لأن إزالة القطع له معنيان. مرة الشارع يأتي إلى نفس القطع فلا يمكن له التغيير، ومرة يأتي إلى مقدمات القطع فيتغير قطع القاطع إلى شيء آخر. فما دام أنك قطعت غيرت القطع بإزالة المقدمات، يعني إزالة القطع له معنيان، إزالة نفس القطع وإزالة مقدمات القطع. إزالة نفس القطع ما تقدر، حتى في الأمور العرفية إذا شخص قاطع بشيء، أنا أقطع بأن كل ما يكون عرف اجتماعي هو صحيح، وأحيانا بالنقاشات مع بعض الأشخاص يقول أن الدين يؤيد العرف، هاي قاعدة عنده، لكن هذه قاعدة دينية أن الدين يؤيد العرف في كل شيء، يقول لا، الدين يؤيد العرف في بعض الأشياء إذا ما تتعارض مع الدين، ولا يؤيد العرف في الأمور المعارضة للدين، لكن هو عنده قاعدة الدين يؤيد العرف، ما هو الدليل الشرعي على أن الدين يؤيد العرف، لو تسأل يقول ما عندي دليل، لكن الدليل دليل عرفي، لأن الناس يقولون أنه لابد من الالتزام بالعرف، ومو معقولة أن الدين سوف يعارض العرف، هذه قاعدة عنده هو، وأنه يلتزم بالإعراف لأنه لا يريد أن يخالف النفس. لأن نفس القطع ما تقدر تغيره، قلنا القطع موجود في نفس الشخص، أنت ما تقدر هذه نفس الشخص مو سبورة أمامك تمسحها، بدل الآن كان عنده قطع تكتب شك، لأن هذا القاطع القطع هو معتمد على مقدمات معينة صار عنده قطع، فإذا النفس إزالة القطع مع وجود المقدمات ما تقدر تغير، لأن تقول لا تهتم بقطعك غير قطعك، يقول ما أقدر أغير قطعي، أنا قطعت لوجود مقدمات معينة اعتمدت عليها، فما أقدر أغير قطعي. الآن واحد أنا مثلا أشوف الآن هذا الماء موجود أمامي، أنا قاطع بأن الماء موجود أمامي، تقدر تقولي لا تقطع بأن الماء أمامك؟ ما تقدر تقولي القطع موجود أمامي، لكن لو تقدر تثبت لي أن ترى هذا الزجاج الموجود أمامك مو زجاج حقيقي، إحنا حاطين لك صورة فتشيل الصورة، الآن زال القطع لو ما زال القطع؟ يزول القطع بإزالة المقدمات، أما حين وجود الزجاجة ما تقدر تزيل قطعي، لأن أنا أرى الزجاجة أمامي، فتقول غير قطعك، أقول لك ما أغير، لو تعطيني مليون قطعي ثابت، نعم تعطيني مليون أغير أبو قطعي بعد، بس مو مشكلة. هو معتقد، لا معتقد بأن مقدماته صحيحة ولا ما يقطع، لا يعني مو قاطعين هما لمصالح دنيوية موجودة عندهم، مو قلنا أن القطع ممكن أن تحدث من اصطكاك حجرين لو من رفرفة الطير، الناس في قطوعاتهم مو دائما معتمدين على قواعد صحيحة، قلنا أنه الآن يأيد الشخص من القبيلة من الطائفة من العشيرة، ليش يأيد في كل شيء؟ أنا معه حتى لو أنه مهما يصدر منا أنا أدافع عنه، شنو قاعدته هو؟ القبلية الطائفية العشائرية، هذه قاعدة عنده، مو نظرة أنه هذا الشخص إذا كان يقوم بعمل حسن أنا معه، إذا كان يقوم بعمل سيء أنا ضده، هذه قاعدة، هذه القاعدة ما موجودة عنده، إذن هو يعتقد بهذه القاعدة لظروف تربوية أحيانا تصير، لظروف معينة تصير، قاعدة موجودة عنده، لكن الإنسان لابد أن يراجع هذه القواعد الموجودة عنده حتى يغير القواعد إلى قواعد تتناسب مع الله عز وجل، يعني يأخذها من القرآن والسنة، وأكثر الناس ما عندهم هذا الاطلاع على القرآن والسنة، يعني يعيشون ضمن بيئة معينة، الآن المرأة المحجبة عندنا منو إحنا في مجتمعنا محجبة؟ لابسة بنطلون ضيق وقميص ضيق وحاطة حجاب نقول محجبة، هي محجبة هذه أصلاً، هذه فوق السفور، لأن تجذب الرجال أكثر من السافر، يعني هذه نقول عنها محجبة، المفروض ما نقول عنها محجبة، هاي سافرة أصلاً، وإن كانت هناك قطعة قماش على رأسها لكن سافرة، لكن مع ذلك عرفنا يسميها محجبة، ما شاء الله في الجامعة 99 من البنات محجبات، شوف الجامعة الصور اللي يحطونها بالجرائد، مرة شفت عباية بالجامعة، وإذا تجد عباية عبايتين ثلاثة بس، يعني معدودات على الأصابع بين الآلاف المؤلفة، ذكر أنه في مدرسة الثانوية البنات 1200 طالبة كانوا يقولون، لما كنت أوصل البنية يمكن ثلاث طالبات لابسين عبية، اللي دائما يشوفهم في الأول هذا والهدى يطلعون، ثلاث بنات فقط من 1200 طالبة، وأحيانا في منطقة شيعية، روح رميثية وانت احسب الحسابات ويجيب إحصائيات بعدد البنات المحجبات في المدارس حجاب شرعي، قد تجد حتى النسبة قليلة، منطقة شيعية، يعني آباء متدينين يروحون مساجد وحسينيات وكذا، ودائما كلامهم كلام ديني، وعندهم بنات من هذا النوع، إذن معناته أنه هذه حضور المساجد الحسينيات ما صارت عند قواعد. أنه الآن حتى الأم أحيانا يشوف الأم لابسة حجاب شرعي ومعها هاي البنية هم لابسة هذا اللباس غير الشرعي. نعم شو ما يقدر هل سر بالأب ما له سلطة داخل البيت؟ أدري الأب أنا أقول عند قاعدة هاي شوف قاعدة لما نقول ما نقدر هاي صارت قاعدة نغير هذه القاعدة أقدر الأب عنده سلطة داخل البيت ولا ما عنده سلطة؟ عنده سلطة على أولاده عنده سلطة منهم صغار يلبسهم حجاب شرعي يعني هذا الأب شوف هذا الأب الأب ما قاعد يمارس قيمومته داخل البيت ولايته على أولاده قيمومته على زوجته ولايته على أولاده عندنا قاعدة دينية الرجل قيم على زوجته وولي على أولاده عندك سلطة داخل البيت الرجل يتنازل عن سلطته معناته تنازل عن قاعدة جعل القيمومة بيد الأم وجعل الولاية بيد الأم محاسب ولا ما محاسب 100% محاسب الله راح يحاسبه لأن وضع الأولاد إذا كان هو متنازل عن قيمومته وولايته يصير مفروض القيمومة يعني هو مدير البيت مدير الشركة مدير البيت وولايته على أولاده يمارس احنا ما لنا الشغل بالناس احنا ما لنا الشغل بالناس انا اقول انت انا كشخص انا كشخص داخل بيتي عندي ولاية ولا ما عندي ولاية ليش ما يسمعون من الصغار لانك ما تركناهم لان تركناهم مفروض ما نتركهم كبار الان ما يسمعون احنا نقول هذه الطفله من تبلغ تبدا تلبسها الحجاب الشرعي من هي صغيره راح تتعود على الحجاب الشرعي طفله خل اقول خلي المجتمع يولي الان انت قاعد طالع الناس انا ما قاعد اطالع الناس انا اقول انا داخل بيتي داخل بيتي الناس ما موجودين معاي في بيتي انا عندي السلطه داخل بيتي اتنازل عن سلطتي لزوجتي او اخلي السلطه بيدي اذا خليت بيد الزوجه هذه اللي قاعد تصير القضايا انه الحجابات غير شرعيه لكن من انا ادخل البيت اتزوج زوجتي تعلم انا القيم عليها القرار النهائي لي في البيت أولادي سلطتي أنا موجودة ولايتي على أولادي ما أتنازل عنها لحظة واحدة من البداية بمجرد ما الرجل يتنازل عن قيمومته وولايته يخليها بيد الزوجة هذا انحراف المجتمع اللي قاعد نشوفه ولو أن كل أب يمارس سلطته داخل البيت تأكد أنه لا يقع انحراف المجتمع طبعا على فرض أنه متدين لكن المشكلة أنه نتنازل فالقاعدة الدينية إحنا ما ملتزمين فيها لابد نلتزم احنا بالقاعدة اذا التزمنا بالقاعدة هذه المشاكل ما تنتج هذه البنات بها الصورة حجاباتهم لان الام اللي ما ملتزمة طبيعي وبعض ما ملتزمات وللأسف انه ايضا نفس هذه القاعدة انه عرف اجتماعي موجود ولا يمكن لي ان اسمح عكس التيار معنى صار عنده سلطة احنا ما نتكلم عن اولاد الجيران نتكلم عن اولادنا فكل واحد يمارس دوره الدين حينما يأتي يحتاج الى عمل قواعد موجودة في الدين لكن لازم نفعل هذه القواعد لو أن الرجال يفعلون قواعدهم الدينية المشاكل ما تقع في المجتمع لكن لا أنه راح يصير أنه هذه القواعد تتغير إلى قواعد ثانية أعراف اجتماعية فنقول إحنا ما نقدر نغير إحنا نقدر نغير بنسبة 1% أنت تقدر تغير داخل بيتك تسيطر على بيتك بحيث أن بيتك ينتج أولاد وبنات صالحين هذا المقدار بيدنا مو خارج سلطتنا احنا ما نتكلم سلطة على بيت الجار بيت الجار هو مسؤول أمام الله عز وجل وأنا مسؤول أمام الله عز وجل فلما أأتي إلى عالم البرزخ الله يسألني يكون عندي الحجة هذا كلام أني ما أقدر داخل بيتي أو أنه ما عندي سلطة الله أعطاك السلطة وأنت محاسب عليها فبمقدار يمكن نعم إذا هذه البنت تزوجت راحت بيت زوجها ومثلا نزعت الحجاب الشرعي انت ايضا عندك دور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني دور الانسان ما ينقطع نعم بعد ما كان عنده ولاية على الصغار هذا الطفل بلغ الان صار رجل عمره 30-40 سنة ما لك سلطة كولاية ولكن عندك سلطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يظل انه ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف وهذه السلطة الموجودة بين جميع الناس أنه هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر طبعا بشروطه يمارس هذا الدور، هذا الدور ما ينقطع عندنا. فالقواعد الإلهية شاملة لكل مجالات الحياة، مثل ما أنه درسنا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية، لأن الدين شامل لكل مجالات الحياة ولكل مشكلة حل، حل شرعي. والعرف الاجتماعي المفروض أنه ما يصير هو المسيطر. هذا العرف الاجتماعي من أين نتج؟ مني ومنك. لما أنا أقول ما أقدر وأنت تقول ما أقدر صار عندي عرف اجتماعي. لكن لو كان المؤمنون يسعون إلى حل المشاكل بالطرق الشرعية، الأعراف تتغير، العرف ينتج من ممارسة مجموعة كبيرة من الناس لعمل معين لفترة زمنية صار عرف. ليش المؤمنين ما يحاولون تغيير الأعراف بدل ما يشاركون في الأعراف؟ لأنه ما يبون يغيرون، يتركون الأمر بيد المرأة. الآن الشاب الذي يتزوج كل الأمور بيد النساء. مرأة دعونا إلى مكان قعدنا شم المهر كذا، تونا قاعدين 5 دقائق، والله كل شيء بيد النساء، ليش يبين الرجال؟ إحنا الرجال قاعدين شنو؟ إذا كل شيء بيد النساء ومتفقين وخالصين يلا يمشوا للبوفيه 5 دقائق، أكلنا 5 دقائق طلعنا 10 دقائق، إحنا رايحين شو نسوي؟ ناكل لو نتفق. وكم حالة من هذه الحالات أنتم صادفينها بيد النساء؟ الآن هذا الموضوع يترك بيد النساء ولا المفروض الرجال يقررون فيه؟ ماكو بيد النساء، لابد داخل البيت أنت تقرر، أنت لك الولاية على البنت. لابد أنه قضية المهر وقضية كيفية الأمر وكيفية الأمور متفق عليها، أنت تمشي الكلام اللي موجود عندك. نعم أحيانا خصوصا فلتان من النساء بعد أنت أثناء داخل في يسوون أنت مو وياهم، بعدين تسمع تتأذى، لكن ما تقدر تغير، تشرط عليهم أنه شروط معينة وطريقة، لكن يخالفون لأنه ما شاء الله العرف موجود، حاطين مسجلة وياهم أمور معاهم والدنبق معاهم وتمشي الهيصة في حفلة الملكة والعرس، بعد ما عندك سيطرة. نعم تشرط وكذا، ولكن اللي داخلين جايين أنت ما تسيطر، ما لك سلطة عليهم في كيفية لباسهم مثلا، ما لك سلطة عليهم. فأنت عندك المهم القواعد الموجودة عندك قواعد تمارسها تفعلها على أقل التقادير. الإنسان مع نفسه، أحيانا حتى واحد مع نفسه يقول شو يسوي عرف، أنت بعد داخل نفسك ما موجود هذا العرف، في الخارج نفسك الآن تكون بطريقة معينة بحيث هذا القلب يكون ضمن هذه القواعد يعمل. نعم ما قدرت تتغير المجتمع أمام الله عز وجل، أنت ساقط التكليف. لكن لو ساهمنا بالعرف نكون إحنا مساهمين بالعرف ومحاسبين بهذا المقدار أمام الله عز وجل. نقول شلون عرفت ان نجس المقدمات الان
اصل
الكليه لا بنيت على ان نجس
طاهر اصل
بنيت على انه طاهر اصل الطهار اقول انا طاهر يكشى جاء المقدمه هذه عندك انا ما شفت نجاسه اذا جاء لك شاهدين عادلين قالا وقعت نجاسه في هذا الماء يتغير القطع عندك بعد ما كان على اساس اصل عملي صار عندك اماره شاهدين يعني خبر ثقة قال لك وأنا رأيت وقوع نجاسة في هذه الزجاجة المقدمة تغيرت عندك بعد ما كان على أساس أصل الحلية أصل أنه الطهارة أصالت الطهارة أصل عملي صار عندي خبر ثقة اللي هو أمارة والأمارة مقدمة على الأصل العملي فتتغير النتيجة الآن تبني على نجاسة الماء نعم يتغير إلى شيء آخر لوجود لأنه أكو خطأ في المقدمات اللي معتمدين عليها فراح تتغير عندي هذه القضية. فيقول وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع عن طريق إثبات خطأ المقدمات لا عن طريق إزالة القطع بشكل مباشر فيخرجه عن كونه قاطعا يعني غير قطع إلى شيء آخر عن طريق المقدمات بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية. تقول لا تهتم بقطعك، يقول لا القطع حجة لأنه يستحيل التفكيك بين القطع والحجية. ومر سابقا أنه لازم ذاتي أن الحجية لازم ذاتي للقطع فلا يمكن أنه يأتي الشيء القطع وتقول لا تأتي باللازم الذاتي، إذا عندك أربعة لابد من وجود الزوجية مع الأربعة. إذن هنا عندنا قضيتان، فيقول ويتلخص هذا الكلام في قضيتين إحداهما. القضية الأولى إن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازمه الذاتية، لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، وهذا قول المشهور. والقضية الثانية أن الحجية يستحيل أن تنفك عن القطع لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. عندي قضيتين إذن، المنجزية ثابتة للقطع، القضية الثانية يستحيل التفكيك بين القطع والحجية لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. السيد الشهيد الآن يأتي لمناقشة هاتين القضيتين. إذن القضية الأولى عندي أن المنجزية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له. السيد الشهيد يقول هذه القضية ليست تامة، هذا قول المشهور. يعني السيد الشهيد يرد قول المشهور، قول المشهور أن الحجية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي، هذه القضية ليست تامة عند السيد الشهيد، وتأتي الملاحظات التالية عليها. الملاحظة الأولى، السؤال الأول، هل مطلق القطع يكون حجة وتكون المنجزية ثابتة لكل قطع، أو القطع بشيء معين يكون منجزا، أو القطع بشيء معين يكون منجزا؟ مثلا أنا أقطع أن هذه الزجاجة مملوءة بالماء أمامي، هذه يتنجز علي بشيء؟ ماكو، أكو منجزي، أكو تنجيز وتعذير لوجود، أنا أقطع بوجود الماء أمامي. يقول لا، ليس مطلق القطع هو الحجة، بل الحجية ثابتة للقطع بشيء معين. ما هو هذا الشيء المعين؟ هذا الشيء المعين هو التكليف. التكليف، مو أقطع بزجاجة أمامي، أقطع بوجوب الصلاة، أقطع بحرمة الخمر، إذن لابد يكون عندي تكليف أقطع به حتى يتنجس. يعني المنجزية والمعذرية تأتي على التكليف، لا أي قطع من القطوعات. أنا الآن رأيت طائر يطير في السماء، قطعت به طيران الطائر، شنو التنجيز أكوني؟ ما عندي تنجيز، قطع الطائر راح انتهى، قطعت بهذا. أقطع الآن الساعة 11، ساعة 10، ماكو شيء، لابد أن يكون هناك تكليف. نعم هناك تكليف أن الدرس ينتهي في الساعة 10 تماما، هذا تكليفي. أما لمجرد أقطع الآن الساعة 10، لا، هذا مو تكليف. التكليف أن الدرس ينتهي عند الساعة 10، هذا التكليف. فإذا ليس كل قطع يكون منجزا، وإنما القطع بالتكليف يكون منجزا، يكون القطع منجزا للتكليف، أو يكون التكليف منجزا. فالقطع بالتكليف هو الذي ينجز التكليف، لا مطلق القطع. ثم السؤال الآخر، إذا صار عندي القطع بالتكليف ينجز، السؤال الثالث، هل القطع بتكليف أي آمر له المنجزية، أو القطع بتكليف المولى كان حقيقيا أو كان عرفيا؟ المولى الحقيقي الله عز وجل، المولى العرفي السيد والعبد. القطع بالتكليف الذي يصدر من المولى، قلنا تمشي بالشارع شخص يقول لك تعال، لما يشتري مني مثلا، أو يسألك أنا قطعت بهذا، واحد من الشارع يقول لك أنت ليش قاطع بهذا، يقول له مو شغلك، لأنه ما له سلطة عليك. المولى الذي يكون له سلطة عليك، إذا قطعت بتكليفه يجب عليك أن تأتي بهذا التكليف. إذن عندك قطع بالتكليف وعندك قطع بتكليف المولى، لا مطلق التكليف ولا مطلق الآمر، ليس كل من يأمرك، وإنما الذي يأمرك بيده الثواب والعقاب، يعني بيده السلطة، والأب في البيت عنده سلطة، عنده ثواب وعقاب يمارسهم، أحيانا يحتاج إلى عصا حتى مع الزوجة حتى ما يمشي كلمته في مقابل العصا بالمعنى المجازي، أنه لابد يمشي سلطته، كلمتي تمشي تمشي ولا تمشين ولا تمشين، لا عنده سلطة من البداية يمشي أنه وكلمته تصير محترمة في البيت، لابد تمشي كلمته، وهذا لابد يمارس السلطة الموجودة عنده، ما يتنازل. الآن طبعا عرفنا الآن أن الرجل يتنازل للمرأة دائما، هو اللي يتنازل، لا مو مطلوب منه دائما. إذا كان في الحق ما يتنازل، لابد يتمسك بموقفه. البعض قد حتى يقول أنه لو أدى إلى الطلاق أحيانا، المرأة تصير سيدة البيت يؤدي إلى الطلاق إذا ما تتنازل، وليؤدي إلى الطلاق، لأن بمجرد ما تتنازل معناته الأمور راح تصير بيد المرأة، وإذا صارت بيد المرأة معناته خراب البيت وخراب الأولاد. لابد السلطة بيد، طبعا من نقول السلطة بيد الأب نفترض الأب عاقل، نفترض الأب متدين، مو أنه فاسق، فاسق تخلي بيده سلطة، هم ممكن أنه بنات سفور. نتكلم أنه السلطة، الله حينما يعطي السلطة بيد الأب يفترض أن الأب متدين، أن الأب عاقل، أنه يمارس السلطة مع الشروط. أما إذا الأب مو عاقل والأب مو متدين، ما تمشي الأمور في البيت. مثل ربان السفينة، ربان السفينة لما يقود السفينة دائما الربان عنده مواصفات خاصة، ما يخلون هذا البحار ربان، لابد أنه يكون خبير بالطريق، يعرف متى تصير عاصفة، متى تصير كذا، يعرف كيفية مثلا قيادة المركب، يعرف استعمال البوصلة مثلا حتى يوجههم الوجهة الصحيحة. الأب في البيت هو الربان، هو القائد بالنسبة للبيت، لابد أنه يوفر شروط القيادة في نفسه، شروط الإدارة، والقيمومة بمعنى الإدارة. والشركة ما ممكن يكون فيها مديرين، مستحيل، وإلا يصير الفساد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فإذن إذا إلهين ما ممكن، قائدين ما ممكن، لذلك لا يجتمع سيفان في غمد واحد، مستحيل. هذا شوي يشيشكم اليوم، تروحون البيت، تروحون البيت ضمن القواعد الإلهية، الله عز وجل معطينا قواعد، يعني الإسلام مو ناقص، الإسلام جاء ضمن منظومة معينة، هذه المنظومة إما نأخذها كلها يتحقق الإسلام في العالم، إذا هذه المنظومة صار ناقصة يتحقق نص الإسلام، يعني نص الفساد، ما تقدر أنه يصير جزء صالح وجزء فاسد، لابد أنه المنظومة نأخذها كاملة. البعض مثلا يحاول أن يطبق، الآن على سبيل المثال قدام دقيقة، تعدد الزوجات مثلا، نفرض تبي تطبق الآن قضية تعدد الزوجات في المجتمع، ما تقدر، لأن المنظومة الاجتماعية ما موجودة، لذلك حالات تعدد الزوجات معظمها تنتهي بالطلاق، لأن ما في عندك منظومة، يعني المنظومة التعدد ضمن قيمومة الرجل داخل البيت، سلطة الرجل، إذا يتنازل حق زوجة راح يصير على حساب الزوجة الثانية، إذا ما عنده قضية القيمومة ذاك لابد يكون أنه مسيطر على البيت. لذلك يقولون في المثل، عمتي دائما تقول هذا المثل، الرجل يبي يأخذ زوجتين، إما يكون سلطان لو شيطان، يعني مسيطر إما شيطان، يعرف يلعب على الحبلين، مثال آخر، إما سلطان إما متسلط مثبت أموره داخل البيت، أو شيطان يعرف شلون يلعب على الحبال المختلفة. فلذلك أنه لابد أنه تريد أن التعدد ينجح، لابد من وجود المنظومة الاجتماعية الكاملة، والمنظومة الاجتماعية مفقودة في المجتمع، المنظومة السياسية مفقودة، المنظومة الاقتصادية مفقودة، كل هذه المنظومات ليست كاملة في المجتمع، فالقواعد ما تقدر تطبقها 100%، نقول حتى على داخل بيتك، نعم بعض القواعد ما تقدر لأن عندك منظومة ما موجودة، وهذه المنظومة الاجتماعية دور المؤمنين أنهم ينشرون هذه المنظومات الدينية في المجتمع، لما يصيرون متمسكين بدينهم تمسك صحيح ويعرفون بحيث أن القواعد الموجودة عند الإنسان المتدين ما أخذها من الكتاب والسنة، مو أنه ما أخذ من الكتاب والسنة شيء ومن الأعراف شيء آخر. بهالطريقة المنظومات الآن ترون أن المنظومات منظومات غير كاملة. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.